وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه، وهو أنها هل هي داخلة في المغيب بحسب الحكم أو خارجة عنه. هذا الخلاف الثاني في مفهوم الغاية، الخلاف المنطوقي، ما كان الحديث عنه سابقا. الخلاف الأول كان خلافا مفهوميا، هل أن الغاية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، قدم الكلام فيه، والمصنف فصل بين غاية الحكم فتدل على المفهوم وبين غاية الموضوع فلا تدل على المفهوم. الكلام يقع في الخلاف الثاني، الخلاف المنطوقي، في هل أن الغاية داخلة في المغية حكما أو لا، هي ليست داخلة في المغية حكما بحسب الحكم. فإذا قال المولى صم إلى الليل، صم اليوم إلى الليل، هاي إلى أداة غاية، وما بعدها الليل غاية. هل أن الغاية يعني الليل في المثال داخل في المغية حكما، في حكم المغية، فيجب على المكلف أن يصوم بعضا من الليل ويكون صيام الليل، صيام بعض الليل مطلوبا، مطلوبا تماما كما كان صيام النهار، فتدخل الغاية في حكم المغية أو لا؟ هذا النزاع المنطوقي طبيعي، هذا النزاع ما له مدخلية بالمفهوم، سواء كانت الغاية دالة على المفهوم أو لم تدل على المفهوم، هذا النزاع آت على كل حال، هل أن الغاية داخلة في المغية حكما أو لا. اختلف في ذلك على أقوال عديدة، قيل بخروج الغاية مطلقا، الغاية خارجة عن المغية مطلقا، وقيل بدخول الغاية في المغية مطلقا، العكس الأول تماما، وقيل بالتفصيل بين ما لو كان أداة الغاية هو حتى، وبين ما لو كان أداة الغاية هو إلى. فقالوا بدخول الغاية في المغية في الأول فيما إذا كانت الأداة حتى، وقالوا بالخروج فيما لو كانت الغاية إلى، الخروج في الثاني. ففي المثال اليوم إلى الليل، هذا الليل يكون خارج عن المغية، خارج عن المغية حكما، بخلاف ما لو كانت الأداة حتى. وفصل أيضا القول الرابع، فصل بين ما لو كانت الغاية من جنس المغية وبين ما لو لم تكن من جنس المغية. إذا اتحدت الغاية مع المغية جنسا، وبين ما لو اختلفت الغاية مع المغية جنسا، فمع الاختلاف في الجنس لا تكون الغاية داخلة في المغية، تكون خارجة، ومع الاتحاد في الجنس تكون الغاية داخلة في المغية. وهناك أقوال أخرى في المسألة. على أي حال، المصنف يقول الصحيح هو القول الأول، الصحيح في المقام هو الخروج مطلقا، الغاية خارجة عن المغية حكما مطلقا من دون تفصيل، لا بالإحاض الجنس ولا بالإحاض أداة الغاية، الغاية خارجة عن المغية مطلقا. والمصنف تبع في ذلك، تبع في القول بالخروج نجم الأئمة الرضي رحمه الله، تبع المصنف نجم الأئمة قولا ودليلا، هم تابع في قوله وتابع أيضا في دليله. والرضي استدل على أن الغاية خارج عن المغية بأن غاية الشيء حده، غاية الشيء حد الشيء، ليس المقصود من الغاية منتهى الشيء وطرف الشيء، ليس المقصود من الغاية آخر الشيء لتكون داخلة في المغير. الغاية ليست هي طرف الشيء، ليست هي آخر جزء من أجزاء الشيء لتكون داخلة في المغير. الغاية ليست منتهى الشيء ولا طرف الشيء، وإنما الغاية هي حد الشيء. ومن الواضح أن حد الشيء يكون خارجا عنه، الحد ما يكون خارجا. فتقول مثلا حد البيت هو الشارع، حد البيت هو الشارع، ليس المقصود من الغاية هو آخر أجزاء الشيء وطرف الشيء ومنتهى، وإنما المقصود من الغاية الحد الذي يكون شيئا آخر غير المغير، لكن يكون طرفا، يكون حدا لذلك الشيء، ولذلك يكون خارجا عن تكون الغاية خارجة عن المغير. هذه هي القاعدة في الغاية، هل أن الغاية خارجة أو لا؟ القاعدة تقتضي خروج الغاية عن المغير بحسب الحكم، ولكن هذا لا يمنع، يعني كون القاعدة في الغاية هي الخروج عن المغير، هذا لا يمنع أن تستعمل الغاية في بعض الموارد وتكون داخلة في المغير بحسب الحكم، هذا لا يمنع من ذلك. يعني يمكن أن نقول أن القاعدة هي خروج الغاية عن المغير، لكن قد تستعمل في بعض الموارد الغاية وتكون داخلة في المغير بقرينة خاصة، قرينة خاصة تنصب في الكلام لتدل على أن الغاية في خصوص هذا المورد مثلا كانت داخلة في المغير، كما لو تقول مثلا شربت الماء حتى آخر قطرة منه، هذا واضح أن الغاية ما بعد حتى آخر قطرة من الماء هاي لابد أن تكون داخلة في المغير. من المغير؟ الماء داخل في المغير حكما، يعني كما أن المتكلم شرب الماء هو شرب أيضا آخر قطرة، فآخر قطرة الغاية تكون داخلة في المغير بحسب الحكم، هي تأخذ حكم المغير، والحكم الثابت للمغير يكون ثابتا للغاية بلا فرق. هذا على خلاف القاعدة، القاعدة لا تقتضي ذلك، لكن هناك قرينة في المقام دلت على ذلك، والقرينة هي الاستبعاد العرفي. الاستبعاد العرفي لأنه العرف يقضي باستبعاد أن يكون المتكلم قد شرب كل الماء وأبقى قطرة واحدة في الإناء لم تشرب لا أكثر ولا أقل، هذا الأمر مستبعد جدا. يعني من المستبعد عرفا أن يكون مقصود المتكلم أنه شرب تمام الماء الموجود في الإناء وأبقى قطرة واحدة لم يشربها لا أكثر من ذلك ولا أقل، هذا ما له معنى، هذا أمر مستبعد عرفا. يعني مقصود المتكلم حينما يقول هذا الكلام يقول أنا كنت عطشانا جدا فشربت جميع الماء، شربت تمام ما موجود في الإناء من ماء حتى القطرة الأخيرة شربتها. طبعا في أمثال المقام بمقتضى الفهم العرفي المتكلم لا يريد أن الغاية لم تكن مشمولة لحكم المغير، وإنما هي أيضا مشمولة، ويكون مقصود شرب تمام الماء حتى آخر القطرة أيضا تكون مشروبة. هكذا إذا قال مثلا قرأت الكتاب حتى آخر صفحة، أيضا هذا الغاية مقتضى القاعدة أن الغاية تكون خارجة عن المغير، لكن في أمثال هكذا تركيب نقول مراد المتكلم هو أنه الغاية داخلة في المغير، وأن الغاية تأخذ حكم المغير، وأن آخر صفحة أيضا قد قرأت من قبل المتكلم. أيضا نفس الكلام نقوله، من المستبعد جدا أن يكون المتكلم قد مثلا سهر الليل في قراءة الكتاب، مثلا كتاب مؤلف من 500 صفحة، قرأ تمام الكتاب وأبقى صفحة واحدة، هذا بعيد جدا. وإنما مقصوده يريد أن يقول أنا قرأت تمام الكتاب، هذا الكتاب أعجبني حتى أنني قرأت جميع هذا الكتاب، قرأت حتى آخر صفحة، يعني آخر صفحة أيضا تكون مقروءة، فتدخل الغاية في المغير. المصنف يريد أن يقول أننا وإن قلنا أن القاعدة في الغاية هي الخروج، القاعدة في الغاية هي خروج الغاية عن المغير حكما، لكن هذا لا يمنع أننا قد نستعمل في بعض الموارد الغاية وأداة الغاية، وتكون الغاية داخلة في المغير حكما لقرينة تنصب في خصوص الموارد المختلفة، ويكون ذلك خروجا عن القاعدة واستثناء من القاعدة. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الخلاف. يقول المصنف بناء على ذلك، بناء على أن القاعدة هي خروج الغاية عن المغيا حكما، إذا أدخلنا الخلاف السابق المتقدم، الخلاف السابق اللي ذكرناه في ثبوت مفهوم الغاية وعدم ثبوت مفهوم الغاية، إذا حاولنا أن نجمع بين الخلافين نقول بناء على القول الأول في الخلاف السابق، بناء على ثبوت مفهوم الغاية، الخلاف السابق كنا نتنازع في أن الغاية لها مفهوم أو لا، بناء على ثبوت مفهوم الغاية حينئذ إذا حكمنا بخروج الغاية عن المغيا، ستكون الغاية محكومة بحكم المفهوم، ستكون الغاية محكومة بحكم المفهوم شأنها شأن ما بعدها. احنا مو قلنا ان الغاية تدل على المفهوم، مفهوم يعني شنو؟ يعني ان الجملة كما تدل على ثبوت الحكم للمغيا، هي تدل على نفي تنخ الحكم عما وراء الغاية، عما وراء الغاية. الآن نقول إذا قلنا أن الغاية خارجة عن المغيا، سيبتدئ موضوع المفهوم من نفس الغاية، يعني موضوع المفهوم ما راح يبتدي مما بعد الغاية فقط، وإنما يبتدي من نفس الغاية وما بعد الغاية ويستمر. ليش؟ لأننا التزمنا بأن الغاية خارجة عن المغيا، يعني بتعبير أدق الغاية خارجة عن المنطوق، هي ليست مشمولة للحكم في المنطوق، وحينئذ لابد أن يبتدي حكم المفهوم من نفس الغاية وما بعد الغاية. أما بناء على القول الثاني في مسألتنا اللي الآن بحثناها، بناء على أن الغاية داخلة في المغيا، حينئذ تكون الغاية مشمولة لحكم المنطوق ولا تكون مشمولة لحكم المفهوم، وإنما موضوع المفهوم سيبتدئ مما وراء الغاية، مما بعد الغاية يبتدئ حكم المفهوم. أما من نفس الغاية، الغاية تكون داخلة في المغيا فتأخذ حكم المغيا، لأن المصنف نبه، إحنا هم ذكرنا أكثر من مرة قلنا مو المقصود من دخول وخروج الغاية عن المغيا دخول الموضوعي، لأن ما له معنى أن يدخل الغاية في المغيا موضوعا، خصوصا مع اختلاف الجنس أحيانا، ما له معنى أن يدخل الليل في موضوع النهار مثلا، صوم اليوم حتى الليل، ما له معنى. وإنما المقصود من دخول وعدم دخول الغاية، المقصود من إحاضة الحكم، هل أن الغاية تأخذ حكم المغيا، تدخل في المغيا حكما أو لا. بناء على أن الغاية داخلة في المغيا، تأخذ حكم المغيا فتكون مشمولة للمنطوق، وأما المفهوم، المفهوم يبتدئ مما وراء الغاية كما أشار المصنف في أول هذا الفصل، أشار إلى ذلك، قال في عبارة السابقة هل أن الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، يعني يبتدي المفهوم مما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغية، أو عنها وبعدها بناء على خروجها أو لا، هذا اللي ذكره سابقا. الآن أيضا يقول أنه إذا قلنا بخروج الغاية من المغية، فالمفهوم يبتدئ من نفس الغاية، أما إذا كانت الغاية داخلة في المغير في المفهوم يبتدئ مما وراء الغاية. ثم في ختام هذا الفصل نسأل هل أن هذا البحث الثاني اللي الآن ذكرناه الغاية داخلة في المغير وليس داخلة في المغير، هذا البحث الثاني هل يجري في غاية الحكم كما يجري في غاية الموضوع أو لا، هو مختص بغاية الموضوع فقط؟ مو قلنا أن الغاية تارة تكون غاية للموضوع وأخرى تكون غاية للحكم، ومثلنا هو مثل المصنف قال غاية الموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فقال إلى الكوفة هذا تقييد لمقدار المسافة التي لا بد أن يقع المسير عليها أو فيها، قال هذا بيان للموضوع. أما في كل شيء كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أي حتى غاية للحكم، يعني أن الشارع يحكم بحلية المشكوك إلى أن يعلم بالحرمة، إلى أن يعلم بالحرمة، فهاي الغاية هي في الحقيقة غاية لنفس الحكم، غاية للحكم وليست غاية للموضوع. السؤال اللي يطرح هنا هو هل أن هذا البحث في دخول الغاية في المغير هل يجري في غاية الحكم كما يجري في غاية الموضوع أو لا؟ المصنف يقول لا، المصنف يجيب بالنفي، يقول هذا البحث لا يمكن أن يجري في غاية الحكم، هذا البحث لا يتصور ولا يعقل جريان في غاية الحكم. منه هذا النزاع في أن الغاية داخلة أو ليس داخلة، هذا النزاع لا يجري في غاية الحكم، وإنما غاية الحكم لابد أن تكون النتيجة فيها واضحة وليست موضعا للخلاف، النتيجة واضحة هي أن غاية الحكم خارجة قطعا ولا معنى لي ولا يتوهم أصلا دخول الغاية في المغير. إحنا حتى يمكن أن نتنازع في شيء لابد أن يكون كلا الطرفين متصورين، لابد أن نتصور أن الغاية تكون خارجة وفي نفس الوقت نتصور أن الغاية داخلة، حتى يمكن أن يلتزم واحد من الطرفين بالخروج والآخر يلتزم بالدخول. المصنف يقول إذا كانت الغاية غاية للحكم لا معنى أصلا لدخول الغاية في المغير حكما. ليش؟ يقول لنا شنو معنى أن تدخل الغاية، أي غاية قاعد نتحدث عن غاية الحكم، شنو معنى أن تدخل غاية الحكم في المغير؟ يعني شنو معنى في مثالنا مثلا في كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، حتى تعلم أنه حرام بعينه، هاي حتى هي أداة الغاية. الغاية شنو؟ الغاية هي العلم بالحرام، العلم بالحرام بعينه، أن يدل الدليل على الحرمة، فالغاية هي العلم بالحرام. والمغير هو شنو؟ المغير نفس الحكم، الحكم بالحلية، الحلية الظاهرية. هذا شنو معناه؟ معناه أن يدخل العلم بالحرمة حتى تعلم أنه حرام في الحكم بالحلية، وهذا ما له معنى. مرجع دخول الغاية في المغير حكما هو أن يدخل العلم بالحرمة في الحكم بالحلية، وهذا ما له معنى. شنو معنى ذلك؟ ما له معنى هذا. فإذا هذا دعوة دخول الغاية في المغير في غاية الحكم، هاي دعوة غير متصورة وغير معقولة، فالنتيجة إذن نقول لابد من الالتزام بالخروج على كل حال، يعني هذا لابد أن يكون خارجا عن محل النزاع. إحنا حينما نتنازع في دخول وعدم دخول الغاية لابد أن يكون مقصودنا غاية الموضوع فقط، وأما غاية الحكم فلا معنى أصلا للنزاع فيها ولا يتصور أصلا دخول الغاية في المغير. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال المصنف ثم أنه في الغاية خلاف آخر، خلاف آخر غير الخلاف المتقدم السابق اللي هو ثبوت مفهوم الغاية، اللي قلنا أن صحيح في الخلاف السابق هو التفصيل بين غاية الموضوع وبين غاية الحكم. كما أشرنا إليه، أشار إليه في هاي العبارة اللي الآن رجعنا قرأناها في صدر هذا الفصل، وهو هذا الخلاف الآخر، أن الغاية هل هي داخلة في المغيب حسب الحكم؟ شوفوا، داخلة مو داخلة موضوعا، وإنما داخلة حكما. هل هي داخلة في المغيب حسب الحكم أو خارج عنه؟ قال والأظهر خروجها لكونها من حدود المغيب، هي من حدود المغيب، هي حد للمغيب، فلا تكون محكومة بحكمه، تكون خارجة عنه. هذا قلنا تبع المصنف في ذلك قولا ودليلا تبع نجم الأئمة الرضي، يقول ودخولها فيه، دخول الغاية في المغية في بعض الموارد، أكو في بعض النسخ ودخوله، يعني المفروض دخولها كما موجود في بعض النسخ على ما قيل، ودخولها فيه، دخول الغاية في المغية في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، يعني بالقرينة الخاصة، كما ذكرنا مثاليا لدخول الغاية في المغية بالقرينة، وبناء عليه، بناء على خروج الغاية من المغيا تكون كما بعد هذا بالنسبة إلى الخلاف الأول. بالنسبة إلى الخلاف الأول، هل أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، تكون الغاية كما في حكم ما بعدها، كيف أن ما بعدها محكوم بالمفهوم، هي نفسها أيضا تكون محكومة بحكم المفهوم، يعني أول موضوع المفهوم يبتدئ من نفس الغاية. يقول وبناء عليه، وعليه يعني على الخروج، تكون يعني الغاية كما بعدها مثل ما بعدها تماما، في شنو؟ بالنسبة إلى الخلاف الأول. كما أنه على القول الآخر، القول الآخر في مسألتنا الآن، يعني دخول الغاية في المغية تكون محكومة بالحكم منطوقا، يكون شأن الغاية شأن ما قبل الغاية، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي المرافق بناء على الخروج تكون محكومة بحكم المفهوم، وبناء على دخولها في المغية تكون محكومة بحكم المنطوق، فيجب غسل المرافق كما يجب غسل ما قبله وما دونه المرافق. كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا. ثم يقول ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل، أصلا مو معقول هذا الخلاف والنزاع، لا يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم، فلا تغفل فيما إذا كان، يعني مقصود القيد اللي في محل كلامنا هو الغاية، فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم أصلا لا يعقل هذا النزاع. ثم قال فصل، هذا الفصل الرابع من فصول هذا الباب، باب المفاهيم، هذا الفصل معقود لبيان مفهوم الحصر، والمقصود من الحصر كما قرأنا أصول المظفر، الحصر يعم الاستثناء ويعم الحصر الاصطلاحي الأدبي في العربية، بل في الحقيقة العمدة هو الاستثناء، كما راح نشوف المصنف هو تحدث أولا وأطال الكلام في الاستثناء، ثم ذكر أدوات الاستثناء بشكل يعني غير ما ذكر في الاستثناء. على أي حال، الجملة الاستثنائية الدالة على الحصر كما في جاء القوم إلا زيدا، هاي جاء القوم إلا زيدا جملة استثنائية أثبتت المجيء للقوم واستثنت، أخرجت، اقتطعت زيدا من القوم. وأيضا إذا قلت مثلا ما رأيت أحدا إلا عمرا، هاي ما رأيت أحدا قبل الاستثناء، هاي تدل على نفي الرؤية عن كل أحد، المتكلم لم يرى أحدا واستثنى عمرا، استثنى عمرا. الآن ما نقول شنو حكم عمرو، ما نقول شنو حكم زيد، لأنه هو هذا موضوع كلامنا الآن، إنما نقول هذا إذا قال جاء القوم إلا زيدا هو أثبت المجيء للقوم بلا شك، واقتطع زيدا من القوم، استثنى زيدا من القوم. نسأل هل تدل الجملة الاستثنائية على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ بمعنى أن الجملة الدالة في المثال على ثبوت المجيء للقوم، هو قال جاء القوم وأثبت المجيء للقوم، هاي الجملة تدل على ثبوت المجيء للقوم بلا خلاف، أمر واضح. هاي الجملة التي تدل على ثبوت المجيء للقوم هل تدل أيضا على نفي سنخ الحكم بالمجيء عن زيد؟ هل تدل على ذلك أو لا؟ هو اللي قال المتكلم، قال جاء القوم ثم اقتطع زيدا من القوم، أخرج زيدا، استثنى زيدا من القوم، هاي الجملة تدل على ثبوت المجيء للقوم. هل تدل بالإضافة إلى ذلك على نفي سنخ الحكم بالمجيء عن زيد المستثنى؟ هو أثبت المجيء للمستثنى منه، هل يدل أيضا بدلالة أخرى على نفي الحكم يعني المجيء عن المستثنى عن زيد، بحيث شوفوا بحيث لو جاء دليل آخر ودل على ثبوت المجيء لزيد أيضا كان معارضا للجملة المذكورة أو لا؟ هذا معنى مفهوم الجملة الاستثنائية، يعني إذا قال المتكلم جاء القوم يوم الجمعة إلا زيدا، هاي جملة، ثم بعد ذلك قال جاء زيد يوم الجمعة، أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ إذا أكو تنافي معنى ذلك أن الجملة الأولى دلت على المفهوم، وأن الجملة الأولى نفت سنخ الحكم بالمجيء عن المستثنى، ولذلك لما أثبت في كلام آخر الحكم نفس المجيء لزيد وقع التنافي والتعارض والتكاذب بين القولين. هل تدل الجملة الاستثنائية على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ المصنف يقول تبعا للمشهور بل الأغلب في لعله في تعبيرات الشيخ الأنصاري، المشهور أو الأغلب بل لم ينقل الخلاف إلا ممن لم يعتد بقوله، المشهور قال بثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية، الجملة الاستثنائية كما تدل على ثبوت المجيء لزيد في مثالنا للقوم عفوا، كما تدل على ثبوت المجيء للقوم هي أيضا تدل على نفي المجيء عن زيد، هي ناظرة إلى حكم المستثنى منه وتثبت الحكم للمستثنى منه وتنفي الحكم عن المستثنى أيضا، أيضا هي ناظرة إلى المستثنى وتنفي سنخ الحكم عن المستثنى. والسر في ذلك هو أن الجملة الاستثنائية تدل على الاختصاص، تدل على اختصاص الحكم الثابت قبل أداة الاستثناء اختصاصا بالمستثنى منه، يعني تدل على ثبوت المجيء في مثالنا للقوم تدل على ذلك، وتدل على أن الحكم مختص بالقوم والحكم لا يشمل المستثنى، لا يشمل المستثنى، بل أن حكم المستثنى هو نقيض الحكم المذكور للمستثنى منه، هو نقيضة. يعني في مثالنا الجملة الاستثنائية تدل على ثبوت المجيء للقوم هذا أولا، هاي دلالة أولى. وهناك دلالة ثانية هي أن الجملة الاستثنائية تدل على نفي المجيء عن زيد، فكما تثبت المجيء للقوم هي ليست ساكتة عن زيد، وإنما هي تنفي الحكم عن زيد. يعني الطرف الآخر، شوفوا إخواني، الطرف الآخر الخصم النافي للمفهوم شي يقول؟ يقول أن هاي الجملة غاية ما تقوله هي أن المجيء ثابت للقوم، أما زيد شنو حكمه؟ زيد مسكوت عنه. هذا الطرف الآخر اللي يقول الجملة الاستثنائية لا مفهوم لها، يقول زيد مسكوت عنه. احنا نقول لا، زيد ليس مسكوتا عنه، وإنما زيد يثبت إلى نقيض الحكم المذكور سابقا. فإذا كان الحكم إثباتا في المستثنى منه المجيء، هي تنفي المجيء عن زيد، فتقول جاء القوم إلا زيدا، يعني أن زيد لم يأتي. فإذا دل دليل آخر على ثبوت المجيء لزيد كان معارضا ومنافيا لمفهوم هاي الجملة الاستثنائية. ولذلك قالوا، لذلك اشتهر على الألسن أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. ولذلك احنا مثلنا بمثالين في أول الباحث، جاء القوم إلا زيدا، قد إلا هذا الحكم مثبت لو منفي، جاء القوم هذا مثبت، فالاستثناء من هذا الحكم المثبت، الاستثناء من هذا الحكم المثبت هو يعني النفي، هو يعني النفي، يعني أن الحكم الثابت لزيد هو نفي للحكم المتقدم. يعني أن هاي الجملة تدل على ثبوت المجيء لزيد ونفي ثبوت المجيء للقوم ونفي المجيء عن زيد. والاستثناء من النفي إثبات، هذا اللي قلنا ما رأيت أحدا، هذا نفي. ثم قال إلا عمرا، يعني أن الرؤية ثابتة لعمر. ولذلك احنا نفهم من مثل هكذا تركيب أن المتكلم لم يرى أحدا في المسجد إلا عمرا، وإنما رأى عمرا ولكن لم يرى شخصا آخر، بحيث إذا أثبت في كلام آخر أنه لم يرى عمرا لكان منافيا لهذا الكلام السابق، ويقع التعارض بين الخطابين بين الكلامين. لذلك هم قالوا أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، واشتهر ذلك. هذا كل اللي إلى الآن نقول أن الجملة الاستثنائية دالة على الاختصاص، ولازم الاختصاص هو ثبوت المفهوم. احنا مو قلنا بالجملة المفهومية حتى ندعي ثبوت المفهوم لابد من إثبات خصوصية موجودة في الجملة تستتبع وتستلزم المفهوم، هيك قلنا. في الجملة الاستثنائية نقول الخصوصية الموجودة في الجملة الاستثنائية هي الاختصاص، هاي خصوصية مستفادة من نفس الجملة، هذا الاختصاص يدل على المفهوم، لازم الاختصاص المفهوم، لذلك الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم. وهي قضية وجدانية، قضية واضحة ثابتة بالوجدان احنا نفهم ان الجملة الاستثنائية تدل على الاختصاص، حتى الجملة المثبتة، مو فقط المنفية، حتى الجملة المثبتة جاء القوم إلا زيدا، هاي الجملة تدل على اختصاص الحكم بالمجيء بالقوم ما عدا زيد، وأن الجملة كما تثبت المجيء للقوم هي تنفي المجيء عن زيد، وبذلك تدل الجملة الاستثنائية على المفهوم. عفوا سيدنا أسد في الباب، سيد محمد حسين، سيدنا تفضلوا سيدنا. هذا اللي يقول المصنف يقول الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم، وهذه قضية المفروض واضحة بالوجدان، بل قد يخطر بالبال، وراح يجي الحديث عن هذا مفصلا، قد يخطر بالبال أن هذا ليس من المفهوم، هذه دلالة منطوقية، مو هذا إثبات الحكم للقوم ونفي عن زيد، يعني لشدة وضوح هذا المعنى توهم البعض أن هذا من الدلالة المنطوقية، هذا مو مفهوم، هذا منطوق، يعني لشدة وضوحه ولشدة الملازمة ولوضوح الملازمة البينة بالمعنى الأخص بين الاختصاص المستفاد من الجملة الاستثنائية وبين المفهوم بين نفي الحكم عن المستثنى لشدة وضوح الملازمة، توهم البعض أن هذا من المنطوق وليس من المفهوم. يعني اللي أريد أقوله أن هاي قضية واضحة جدا ووجدانية، ولشدة وضوحها البعض قال هذا من المنطوق، يعني هو المنطوق نفسه بقطع النظر عن المفهوم والدلالة الالتزامية، المنطوق الدلالة المطابقية نفسها كما تدل على ثبوت المجيء لزيد، هو بالمنطوق يدل على نفي المجيء عن زيد، يعني كما يدل على ثبوت المجيء للقوم يدل على نفي المجيء عن زيد. المصنف راح يتعرض إلى هذا في آخر البحث، لكن اللي أريد أقوله الآن هو أن هذا الأمر واضح وثابت بالوجدان، لكن مع ذلك خالف أبو حنيفة خالف وقال أن الجملة الاستثنائية لا تدل على المفهوم، ولا نسلم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، يعني هذا ما نسلمه، ولذلك هاي لا صلاة إلا بطهور هو استدل بها، ولا نكاح إلا بولي، هاي لا تدل على المفهوم وإنما تدل على أن لا صلاة إلا بطهور، يقول أن الصلاة تثبت إذا ثبتت لا صلاة إلا بطهور، عفوا يقول تدل على نفي الصلاة إذا انتفت الطهارة، لكن لا يدل على ثبوت الصلاة إذا ثبتت الطهارة، هكذا يقول. هو خالف، راح يجي الخلاف، احنا ما ندخل اليوم بالخلاف، فقط اللي أريد أبين هذا هو أن الجملة الاستثنائية دالة على المفهوم، هذا أمر واضح وجلي، ولشدة وضوحها البعض توهم أن هذا من المنطوق وليس من المفهوم، لكن مع ذلك أبو حنيفة خالف في ذلك، خالف في ذلك أبو حنيفة، زين. ولذلك أنا قلت يعني هذا يعني الأغلب التزم بذلك إلا من لم يعتد برأيه هو أبو حنيفة المخالف في ذلك. يجي الحديث عنه وعن نقاشه، قال فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم، الاستثناء يدل على الاختصاص بلا شبهة، أمر واضح، لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم، يا حكم سنخ الحكم سلبا أو إيجابا، سلبا كما في ما رأيت أحدا إلا عمره، وإيجابا كما في جاء القوم إلا زيدا، اختصاص الحكم بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى، لا يعم المستثنى، الاختصاص. ولذلك يعني شنو، لأجل هاي الدلالة على الاختصاص يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا، وذلك للانسباق، وذلك قاعد يعلل الاختصاص، عود ليش أن الجملة الاستثنائية تدل على الاختصاص، يقول واضح هذا أمر ثابت بالوجدة، وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعاً المنسبق من أن جاء القوم إلا زيداً، المنسبق هو اختصاص الحكم بالقوم وعدم شموله لزيد، وزيد مسكوت عنه لو ثابت إلى حكم، لا ليس مسكوتاً عن زيد، وإنما ثابت لزيد النقيض الحكم الثابت للقوم، يعني عدم المجيء، أما زيد لم يأتي، ولذلك ولذلك قول المصنف ولا يعم المستثنى شوية بمسامحة. ليش؟ لأن إحنا اللي الآن قاعد نقول بالمفهوم، ما نقول أن الحكم ليس لا يعم زيد، هيجي الحكم بالمجيء نقول لا يعم زيد، هاي لا يعم زيد، زيد ينسجم مع السكوت، مو هذا التعبير مو دقيق. ليش؟ لأن إحنا اللي نقول بالمفهوم نقول الحكم بالمجيء لا يعم زيد، الطرف الآخر النافي للمفهوم أيضا يقول ذلك، أيضا يقول الحكم بالمجيء لا يعم زيد، وإنما شنو مسكوت عن زيد، فما كان المفروض للمصنف يقول لا يعم زيد، وإنما كان يقول الحكم منفي عن زيد، مو فقط لا يعم زيد، لا يعم المستثنى، مو أخواني وياي لو لا، مو فقط يقول الحكم لا يعم، وإنما الحكم منفي، ولذلك إحنا نقول بالمفهوم، على أساس ذلك نقول بالمفهوم، ولذلك هو قال طبعاً المصنف ملتفت، مو معناه مو ملتفت، لكن التعبير خانة، ولذلك هو قال ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ومن الإثبات نفياً، نفياً عن منه؟ نفياً عن منه؟ جاوبوني، عن المستثنى، عن زيد، فإذا زيد منفي عنا الحكم، مو فقط الحكم بالمجيء ما يعمل وكأنما مسكوت عنا، فما ندري هو إجا وما إجا، الحكم بالمجيء ما يعمل، لا، وإنما الحكم بالمجيء منفي عنه، فتعبيره أقول ليس دقيقا، يأتي تمام الكلام، بعد ذلك هو يقول فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة، يجي الكلام عنه. تفضل سيدنا وصلى الله على محمد وآل محمد. تفضل سيدنا. احنا مقبلين على شهادة الشهراء، سيدي يتحفنا ببعض الأبيات. تفضل سيدنا.